إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. زكاهم الله تعالى في أخلاقهم فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، زكاهم الله عز وجل في أعمالهم وعباداتهم فقال تراهم ركعا سجدا، صيغة مبالغة في الركوع والسجود. زكاهم الله تعالى في نياتهم وإخلاصهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زكاهم الله تعالى قبل أن يخلقهم وقبل أن يكونوا في أصلاب آبائهم، وضرب لهم المثل في التوراة وفي الإنجيل أين كانوا هم حينما أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل. زكاهم العليم الخبير الحكيم الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الطعن على الصحابة طعن في دين الله وشرعه. وهذا الذي فهمه عمر بن حبيب حضر مجلسا لهارون الرشيد فتناول الحضور مسألة كل قال فيها برأيه، وقال أحدهم هذه المسألة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رواية عن أبي هريرة، فكأنهم لم يعجبهم الحديث، فبدلا من أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أبو هريرة كذب على رسول الله. ووافقهم على ذلك الخليفة العباسي هارون الرشيد ونحى نحوهم، فغار للصحابي عمر بن حبيب وقال الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة لم يكذب على رسول الله. انفض الجمع وذهب عمر بن حبيب إلى بيته، فجاءه البريد وقال أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن. قال عمر بن حبيب يا رب ماذا فعلت؟ دافعت عن صاحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، اللهم نجني منه. يقول ثم ذهبت إلى هارون الرشيد وجدته قاعدا على كرسي العرش حاسرا ذراعه ماسكا سيفه والنطع أمامه. فلما وصل عمر بن حبيب قال هارون الرشيد يا عمر بن حبيب ما استقبلني أحد من الرد لقولي بمثل ما استقبلتني به، ما هذا الذي فعلت؟ فقال له يا أمير المؤمنين لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يكذبون عليه إذن ما نحن فيه من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وزواج وطلاق وبيع وشراء كل ذلك باطل إذا كان أصحاب النبي محمد يكذبون عليه. فكأنما هارون رجع إلى رشده وأفاق لنفسه وقال لقد أحييتني يا عمر بن حبيب، أحياك الله كما أحييتني يا عمر بن حبيب. وأمر له بصرة فيها دراهم ودنانير مكافأة له على ذلك. حينما علم أن الطعن على الصحابي طعن في الشريعة، من الذين نقلوا إلينا الأحكام والفرائض والحلال والحرام، من الذي نقل إلينا القرآن سوى هؤلاء الصحابة الكرام الذين مدحهم الله عز وجل بأنهم خير أمة. وإذا استقرأت حال الصحابة مع حال من صحبوا الأنبياء لوجدتهم هم خير من صحب نبيا على الإطلاق. في زمن عبد الملك بن مروان وكان عامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، بلغ أذى الحجاج كل إنسان حتى صحابة رسول الله، قتل كثيرا من التابعين المشهورين بالصلاح والعلم، لكن تناول أنس بن مالك ببزاءة اللسان والطعن واتهمه بأنه يريد الخروج على الخليفة عبد الملك بن مروان وأنه يريد أن ينضم إلى ابن الأشعث، تهمة باطلة لا يفعلها صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكاه أنس إلى عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان أرسل رسالة إلى الحجاج بن يوسف كانت تقرأ عليه وهو يتصبب عرقا خشية أن يعزله من الإمارة فيصبح غرضا لكل من أراد. كتب إليه يقول اعلم يا حجاج واذكر تاريخ آبائك وأجدادك الذين كانوا يحملون الأحجار على ظهورهم في سقيف. يا حجاج لو أن رجلا كان يخدم موسى وعاش بين اليهود لحملوا نعله، ولو أن رجلا خدم عيسى عليه السلام وعاش بين النصارى لحملوا نعله. وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وأنت تسيء إليه. والله لو أتيتك يا حجاج لسوف أفركك كما يفرك الثعلب الأرنب. فإذا وصلك خطاب هذا فاذهب إلى الصحابي أنس بن مالك فاعتذر إليه واحمل نعلة. فذهب صاغرا إلى أنس بن مالك. هكذا عرف عبد الملك بن مروان قدر الصحابي وأن قدره أن يحمل نعله فضلا عن أن يؤذى ويسب. لماذا يراد بالطعن أبو بكر؟ لماذا عمر؟ لأنهما أعمدة الإسلام. فإذا ما تجر على هدم الأعمدة سهل سائر الأركان والبنيان. يقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمام عمر وهو مسجى ويقول: رحمك الله يا عمر، والله كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، والله ما تمنيت أن ألقى الله تعالى بعمل أحد إلا بعمل هذا المسجى، يعني عمر بن الخطاب. يتمنى علي رضي الله عنه أن يلقى الله بعمل عمر ابن الخطاب رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر ورضي الله عن علي. حينما يقال لأبي بكر: كيف تستخلف علينا هذا الرجل الفظ الغليظ؟ ماذا تقول ربك إذا سألك غدا؟ قال: أقول له: استخلفت عليهم خيرهم. وحينما يسأل عمر: أنت خير أم أبو بكر؟ فيبكي عمر، يبكي قبل أن يجيب ويقول: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. هكذا كان الشعور بين الصحابة. علي رضي الله عنه يزوج عمر أم كلثوم ابنته، ويسمي أولاده أبا بكر ويسمي عمر. لماذا يطعن على أبي هريرة؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. لماذا الطعن على عائشة رضي الله عنها؟ عائشة أحب نساء النبي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الطعن في عائشة الطعن على كثير من المرويات من الحلال والحرام والفرائض والأحكام الشرعية، يعني طعن على الدين. مسند عائشة يحوي 2210 من الأحاديث. ماذا فيها من الأحكام؟ ماذا فيها من الفرائض؟ ماذا فيها من الواجبات؟ ماذا فيها من الحلال ومن الحرام؟ أكثر النساء رواية عن رسول الله عائشة، وعلى مستوى الرجال والنساء ثانيهم عائشة بعد أبي هريرة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، ولها من العمر 6 سنوات، وبنى بها في المدينة ولها 9 سنوات، وعاش معها 9 سنوات، توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة، 9 أعوام. 9 أعوام تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحافظة القانتة الخاشعة العالمة، أعلم نساء الأمة عائشة رضي الله عنها، مع ما لها من الورع ومن الخشية والقنوط والإخبات والخوف من الله رب العالمين. يقول عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يقول: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، أريتك ورجل يحملك في سرقة من حرير ويقول لي: هذه زوجتك، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. الله أعلم نبيه بزواجه من عائشة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها أن تقول: كما قالت زينب زوجكن أباؤكن وزوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. سلم عليها جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله. تروي عائشة أن زوجات الرسول اجتمعنا وأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكوى. استأذنت فاطمة على النبي وهو عند عائشة صلى الله عليه وسلم فأذن لها. فقالت فاطمة رضي الله عنها يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه عن عائشة. فرجعت فاطمة. في الحقيقة من أحب النبي أحب عائشة، كذلك من أحب فاطمة يحب عائشة، من يدعي حب فاطمة يحب عائشة، لأن فاطمة لا يسعها إلا أن تحب عائشة لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يسعها أن تخالف النبي في هذا الأمر؟ لا يسعها أن تخالفه في أن تحب عائشة. فمن يدعي حب فاطمة فليحب عائشة. بالتالي رجعت فاطمة إلى زوجات الرسول فحكت لهن ما قالت وما قيل لها. فقالوا لها اذهب إليه مرة أخرى. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فاجتمعنا وأرسلنا زينب بنت جحش. ذهبت استأذنت فدخلت فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. ثم إنها تناولت عائشة بلسانها. فنظرت عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأذن لها بالرد؟ فعلمت من نظره أنه يأذن فردت عليها فأفحمتها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أم سلمة بشكاية أخرى أن الناس يتعاهدوا بهداياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، وزوجات الرسول يحب من الخير مثل ما تحب عائشة. اذهبي يا أم سلمة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. فذهبت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فدخلت فقالت يا رسول الله مر الناس أن يهدوا إليك حيثما كنت في يوم عائشة وفي غير يوم عائشة. فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة غيرها رضي الله عن عائشة. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. ثم إن أزواجه أذن له أن يمرض حيثما شاء، فذهب به إلى بيت عائشة. فيقبض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ورأسه على صدر عائشة في يوم عائشة، وآخر عهده بالدنيا أن يختلط ريقه صلى الله عليه وسلم بريق عائشة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فعلمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته فنظفته ثم لينته بريقها ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك به، فاختلط ريق عائشة بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين سحري ونحري، النحر الرقبة والسحر هو الرئتين، قبض على صدرها رضي الله عن عائشة وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث عن فضل عائشة، فماذا عن كرمها؟ أرسل إليها معاوية بطوق من ذهب فيه جواهر يقدر ب100,000، فقسمته بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليها عبد الله بن الزبير بمال يقدر ب80,000، فقالت للخادمة أعطيني طبق، فأخذت تجمع في الطبق من الذهب والفضة وترسله إلى أهل المدينة توزعه على الناس حتى لم يبق منه شيء ولا درهم. وكانت في هذا اليوم صائمة، فقالت للخادمة ائتيني بالفطور، فأتت لها بخبز وزيت، فقالت لها الخادمة يا أم المؤمنين أما كنت تحبسين لنا بدرهم نأتي به لحما فنفطر عليه؟ فقالت لا تعنفيني، لو ذكرتيني لكنت فعلت. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من كرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما عن ورعها فإن عبد الله بن الزبير كان حاكما على أهل العراق، على أهل الحجاز، مكة والمدينة، وكانت تعيش هي بالمدينة، فكانت تنفق نفقات كثيرة جدا، وربما تبيع بيعا بثمن بخس، هي زاهدة في الدنيا. فقال عبد الله بن الزبير والله لأحجرن على عائشة. فبلغها ذلك فحزنت حزنا شديدا وقالت أهو قال ذلك يحجر علي؟ قالوا نعم يا أم المؤمنين. قالت نذر علي أن لا أكلمه أبدا. ثم إن الهجر اشتكى منه عبد الله بن الزبير وأخذ يستشفع بسائر الصحابة وصالح الناس، وهي تقول النذر عظيم ولا أعود في نذري. فاحتال أن يدخل عليها مع بعض الصحابة، منهم عبد الرحمن بن أبي بكر والمسور بن مخرمة، وقالوا نستأذن في الدخول عليك يا أم المؤمنين. قالت ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت كلكم، وفيهم عبد الله بن الزبير وهي لا تعلم. فلما أذنت لهم فدخلوا، فأكب عبد الله بن الزبير على رأسها يقبله ويبكي، وهم يتشفعون لديها لكي تكلمه، ويقول يا أم المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق ثلاث، وهذا عبد الله ابن أختي قد جاء واعتذر. ويبكي عبد الله بن الزبير حتى كلمته أم المؤمنين عائشة، وفي سبيل التحلل من نذرها اعتقت 40 رقبة، اعتقت 40 رقبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل من الرجال كثير، ولم يفضل من النساء إلا مريم وامرأة فرعون، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فما هو الثريد؟ مكون من 3 أشياء: خبز ومرق اللحم ومعه اللحم. ما وجه المشابهة بين عائشة وبين الثريد؟ الثريد وجبة سريعة التحضير عالية الغذاء، أما عائشة رضي الله عنها فكانت غزيرة العلم بليغة اللسان عذبة الحديث. قال معاوية لزياد يا زياد من أبلغ الناس؟ قال أمير المؤمنين معاوية. قال عزمت عليك أن تقول من أبلغ الناس؟ قال عائشة. قال معاوية نعم هي عائشة، ما فتحت بابا وتريد أن تغلقها إلا أغلقت، وما أغلقت بابا وتريد أن تفتحه إلا فتحت، يعني من بلاغتها وفصاحتها رضي الله عن عائشة. أما عن وعظها فأرسلت كتابا إلى معاوية تقول له واعلم أنه من أرضى الله تعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله تعالى برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انتهى كلامها. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ورضا الناس غاية لا تدرك، فعليك برضا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطوع لك القلوب. وكانت تقول: من عصي الله تعالى يعود حامده زاما له. وقالت: من أراد أن يدرك الصائم القائم المجتهد في دين الله فليكف عن كثرة الذنوب، فليكف عن كثرة الذنوب. هذا من وعظها. أما عن علمها فكانت أعلم نساء النبي. وأنتم تذكرون وأنا ذكرته مرارا أنه روى البخاري عن يوسف بن ماهك أن رجلا جاء من أهل العراق قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك كي أؤلف المصحف عليه. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ لقد نزل أول ما نزل آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. لقد نزل وأنا جارية حديثة السن ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا زوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقراء عالم، استقراء من يفقه، استقراء من يعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى توقيفية، الشرع حددها بتصحيح العقيدة أولا ثم الأحكام الشرعية، التوحيد أولا قبل توحيد الكلمة، العقيدة أولا، الإيمان أولا، ثم تسهل بعد ذلك الأحكام. سهل لمن اعتقد اعتقادا صحيحا أن يقول سمعنا وأطعنا، فإن الاعتقادات الفاسدة القديمة عند اليهود والنصارى ترتب عليها سمعنا وعصينا، والاعتقاد الصحيح يترتب عليه سمعنا وأطعنا، فلا يسهل سمعنا وأطعنا إلا بعد اعتقاد صحيح. بعد أن امتلأ قلوب المؤمنين بمحبة الله تعالى والخوف والرجاء في الله، سهل عليهم أن يتركوا الخمر ويقولوا ربنا انتهينا ربنا انتهينا. وبعد أن علموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من شرب الخمر في الدنيا فإن الله تعالى يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة في النار، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أو صديد أهل النار. إن الإيمان بالله واليوم الآخر والثواب والعقاب والجنة والنار يسهل معه تنفيذ الأحكام. لذلك مثلت بالقرآن المكي: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. القرآن المكي مقاطعه قصيرة وهو شديد الوقع، يعالج العقيدة في القلوب. أما القرآن المدني فآياته طويلة يفصل الأحكام الشرعية. الزبير بن العوام يقول: ما رأيت أعلم بالقرآن ولا بالفرائض، يعني حتى المواريث كان الصحابة بيرجعوا فيها إلى عائشة، ولا بالحلال والحرام، ولا بتاريخ العرب، ولا بأيام العرب، ولا بالأنساب من عائشة. عروة بن الزبير ابن خالتها، هي خالته وهو ابن أسماء. قال عروة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنا لا أعجب من فقهك. أقول زوجة رسول الله، يعني مين هيكون عالم بالفقه قدها وهي زوجة رسول الله؟ ولا أعجب من علمك بأنساب العرب وأيام العرب وتواريخ العرب. أقول ابنك أبي بكر وأبو بكر كان من أعلم الناس بالأنساب وتواريخ العرب. أما الذي أعجب له علمك بالطب، أنت جبت علم الطب ده منين؟ فقالت له: يا ابن أختي، وربطت على كتفه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه مرض، وكانت وفود العرب ترسل إليه بالأطباء ينعتون له الأنعات، وكنت أنا أمرضه، فمن ثم يا عروة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عائشة ولها من العمر 18 سنة، عاشت بعده حوالي 48 سنة، توفيت سنة 57 هجرية. لما مرضت مرض الوفاة استأذن في الدخول عليها ابن عباس، فقالوا لها: يستأذن عليك ابن عباس. قالت: ما لي والابن عباس؟ فقالوا: يا أم المؤمنين، إنه من صالح بنيك. قالت: إذنوا له. فأذنت. فقال لها ابن عباس رضي الله عنهما: أبشر يا أم المؤمنين، ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تخرج هذه الروح من ذلك الجسد. يا أم المؤمنين، كنت أحب نساء النبي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يحب إلا طيبا، لا يحب إلا طيبا. أتذكرين يوم الأبواء، يوم أن فقدت القلادة فبات الناس وأصبحوا على غير ماء، فنزلت آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، فكانت رخصة للمسلمين آية التيمم، وكانت بسببك. حتى قال بعض الأنصار: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يا أم المؤمنين، لقد نزلت براءتك من عند الله تعالى، نزل بها الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما قرآن يتلى إلا ويتلى فيه براءتك، وما من مسجد يتلى فيه القرآن إلا ويتلى فيه براءتك، فأبشر يا أم المؤمنين. قالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. قبل هذا العام بأكثر من 30 سنة ذكر ابن عباس عمر بأعماله، فقال: يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي. وفي سنة 57 هجرية ابن عباس يذكر أم المؤمنين عائشة بأعمالها، فتقول: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يجلس مجلسا وفيه رجل يقول: أنا ما أود أن أكون من أهل اليمين، أنا أود أن أكون من السابقين المقربين. فقال عبد الله بن عباس عن نفسه: إنها هنا رجل يود أن يكون ترابا قبل أن يعرف أين يذهب. إنها هنا رجل يود أن يكون ترابا قبل أن يعلم إلى أين يذهب، إلى الجنة أم إلى النار. هكذا كان الصحابة يهضمون أنفسهم وينكرون ويستصغرون أعمالهم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فما هو الخير في الإفك؟ والإفك باطل. الخير فيه أنه ارتفع به أقوام ووضع الله به أقوام، ارتفع به النبي محمد وأبو بكر وأم رومان وعائشة، وكل مؤمن صادق ثابت على دين الله هو خير له. حتى قال أبو أيوب الأنصاري: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت فعلت ما يقوله الناس في عائشة؟ قالت: لا والله، لا والله يا أبا أيوب. قال: وعائشة خير منك لا تفعل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصار وزوجته، وقالوا هذا إفك مبين، وعائشة خير منك لا تفعل. هذا الخبيث القابع في لندن، ياسر الخبيث، ما الذي فعله بالطعن في عائشة؟ استنفر ملايين أهل السنة وملايين المسلمين للدفاع عن عائشة، حتى خرجت سيرة عائشة من بطون الكتب، وعلم المسلمون من سيرة عائشة ما لم يكونوا يعلمونه من قبل. عملية استنفار لملايين من المسلمين وأهل السنة من أجل الدفاع عن عائشة. وإذا دافع المدافعون قالوا: دي فتنة مذهبية. وإذا قال النصراني زكريا بطرس ورد عليه قالوا: هذه فتنة طائفية. فماذا يفعل المسلمون؟ أيسعهم عدم الرد على من يشتم النبي؟ أيسعهم عدم الرد على من يشتم عائشة من أجل أن لا تكون فتنة طائفية أو فتنة مذهبية؟ ماذا يراد للمسلمين؟ لما نزلت آيات البراءة قالت أم رومان لعائشة: قومي إلى رسول الله، يعني أشكريه احمديه. قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وهي في هذه الكلمات أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ذلك من باب الإدلال. قال ابن القيم: هذا من باب إدلال الحبيب على حبيبه، وهي واثقة بمحبة رسول الله لها. هذا القلب الذي تنكر لها شهرا كاملا حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صادفت منه قبولا بنزول الآيات، فتدللت وقالت: والله لا أقوم إليه، وهي أحب الناس إليه. حتى مع هذا الكلام هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وصفها حسان بن ثابت أنها حصان رزان. فلله ما هذا الثبات، فلله ما هذه الرزانة من عائشة وهي تقول: لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر